الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المتكبر الجبار مقدر الأقدار ومقلب الليل والنهار. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وإلهيته، لا تقدره الأفكار ولا تتوهمه الأوهام ولا تحيط به الأفهام، يعلم ما كان وما يكون وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله ومصطفاه ومجتباه، بعثه بالهدى والتقى والنور والضياء بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقفوا عند حدود الله، واحترموا محارم الله، وتمسكوا بسنة رسول الله في القول والعمل وفي كل ما تفعلون وتذرون، وحاذروا مخالفة الجبار، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الإخوة في الله، لقد كنا قبل أيام قليلة نعيش أياما كريمة، أيام عبادة جليلة وشعيرة عظيمة، أيام الحج لبيت الله الحرام، ذلكم الركن من أركان الإسلام والعبادة الفاضلة. ووفق الله من شاء من عباده لحج بيته الكريم، ووفق من شاء منهم لقبول أعماله الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. وعاد الناس إلى أوطانهم واستقر بهم النوى بعد أن شهدوا المنافع العظيمة التي لأجلها أمر الله عز وجل أن يحج لبيته الكريم. هذه المنافع كثيرة وعظيمة، لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويعلم الناس قليلا من هذه المنافع، منافع عقائدية توحيدية، ومنافع أخلاقية وتربوية، ومنافع اجتماعية وغيرها من المنافع العظيمة. فمن أعظم هذه المنافع التي ينبغي أن يتصورها الحاج والمسلم عموما ويعقلها المنافع العقائدية، ذلكم أن الله عز وجل أمر أن يحج لبيته الكريم من أجل أن يخلص التوحيد له، بل ما شرعت العبادات كلها إلا لتوحيد الله عز وجل، بل ما خلق الله عز وجل الناس والجنة والنار، ولا أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الرسالات إلا من أجل أن يخلص التوحيد والدين لوجهه الكريم. ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ألا لله الدين الخالص، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة. والله عز وجل أمر نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يبني البيت الكريم، أن يبني بيته من أجل إشادة التوحيد وهدم قواعد الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لما أمر الله نبيه وخليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلينا البلاغ. فرقى إبراهيم عليه السلام على ربوة وأذن في الناس في أهل الأرض جميعا: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فما بقي أحد من الناس في ذلك الزمان إلا سمع نداء وأذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما شرع الحج إلا لإخلاص الدين والتوحيد لله عز وجل. والمسلم حينما يحج بيت الله الحرام وحينما يؤدي الشعائر المقدسة يقف مواقف الخليل والكليم والحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقف مواقف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقف مواقف الرسل، يقف مواقف أئمة الملة الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، يقف مواقفهم ويتذكر توحيدهم ويخلص الدين لله عز وجل كما أخلصوه. فلا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف إلا من الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يحلف إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا يصلي إلا لله سبحانه وتعالى. ويعلم أن صرف شيء من أفعال العبادة لغير الله كفر وشرك ناقل من ملة الإسلام. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والمسلم والحاج حينما يسعى بين الصفا والمروة يتذكر مواقف أنبياء الله عز وجل وموقف أمنا هاجر عليها السلام، ويتوكل على الله ويخلص توكله عليه كما حصل ذلك منها وكما حصل ذلك من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ويتذكر حينما أمره الله عز وجل وامتحنه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، وما كان ليصبر على هذا الابتلاء والامتحان إلا أمثال هذا الخليل عليه الصلاة والسلام. أمره الله عز وجل وامتحنه بامتحان عظيم فصبر وتوكل على الله. ما كاد يبشر بالغلام الحليم بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وما كاد يولد له وتكتحل عينه به حتى يؤمر من قبل الله عز وجل أن ينقل هذا الغلام وأمه بعيدا بعيدا من مسكنه من فلسطين إلى ذلك المكان الموحش القفر، لا أنيس ولا جليس، إلى مكة حيث الوادي غير ذي زرع، لا يوجد ساكن ولا حيوان ولا شيء. فامتثل لأمر الله عز وجل وأخذ هاجر وولدها الرضيع وذهب بهما إلى مكة، ذهب بهما إلى هذا الوادي الذي وصفه الله عز وجل بأنه غير ذي زرع، وأسكنهما في ذلك المكان، وترك عندهما جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم تولى وأدبر عنهما ذاهبا إلى فلسطين إلى موطنه. فلحقته هاجر عليها السلام وقالت له: يا نبي الله، إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ لا أنيس ولا جليس ولا شيء، إلى من تتركنا؟ وهو لا يجيبها، ورددت عليه ثلاث مرات، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: فإن الله لا يضيعنا. فتركهما. فلما بلغ الثنية حيث لا يريانه استقبل البيت الحرام ودعا الله عز وجل وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم تولى وذهب عنهما. ورجعت هاجر إلى ولدها إسماعيل، وجعلت تسقي وجعلت ترضعه، وتأكل من التمر وتشرب من الماء حتى فرغ التمر ونفد الماء، وأحس الرضيع بالعطش وجعل يبكي ويتلبط من شدة العطش، فما كادت تراه وما كادت تشاهده ولا أطاقت أن تشاهده وهو يبكي من شدة العطش. فذهبت تبحث مما تجد الأم ومما تحس الأم على ولدها ورضيعها، ووجدت الصفا فرقته، فذهبت ونظرت فلم ترى أحدا، ثم استقبلت الوادي فنزلت، فلما بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي المجهود حتى بلغت المروة، وفعلت ذلك 7 مرات. فلما بلغت المروة في المرة 7 سمعت صوت الملك فقالت: قد أسمعت، أغث إن كان عندك غوث. فشاهدته يضرب بعقبه أو بجناحه الأرض والماء ينبع، فجاءت مسرعة تحوض على الماء وتشرب. هكذا أيها الأحباب، هكذا يتذكر المسلم توكل الأنبياء على الله عز وجل وتضحيتهم بمحبوباتهم وملذاتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيخلص له الدين ويخلص التوكل على رب العالمين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه بعض المنافع أيها الإخوان، ومنافع تربوية وأخلاقية. فالمسلم حينما يرمي الجمار يتذكر موقف الخليل عليه الصلاة والسلام، وكيف ضحى بحبيبه وولده في سبيل امتثال أمر ربه عز وجل، لما أمره الله أن يذبح ولده إسماعيل، فأخذه وذهب به امتثالا لأمر الله ليذبحه، فتصدى له الشيطان فرماه 7 مرات عند الجمرات 3. المسلم والحاج حينما يرمي الجمرات يتذكر أنه مأمور بجهاد الشيطان، ومأمور بدفاع الشيطان، ومأمور بفعل طاعة الله عز وجل والكف عن محارمه حتى لا يكون عبدا لشياطين الجن والإنس. ومن هذه المنافع التربوية أيها الأحباب أن المسلم وهو يقف مواقف المشاعر المقدسة في عرفات وفي غيرها يشعر بجمع الناس العظيم، ويتذكر ذلك الجمع العظيم، الجمع الأكبر ليوم القيامة، حينما يبعث الناس الله الناس من قبورهم حافية أقدامهم، شعثة رؤوسهم، مغبرة وجوههم، عارية أجسادهم، جائعة أكبادهم، يبعثهم بأكفانهم، ويقفون في موقف القيامة في موقف العرض الأكبر على الله بلباس الأكفان، ليس معهم ناصر ولا معين إلا أعمالهم إن صالحة وإن سيئة. يتذكر المسلم ذلك الموقف ويعمل لذلك اليوم العظيم، يعمل ليوم القيامة. ومن هذه المواقف التربوية أن المسلم مأمور بحفظ لسانه وبكف نفسه وبكظم فمه وبفطم لسانه عن قول الزور والغيبة والنميمة والكلام الذي لا يحل، لأنه في عبادة عظيمة وفي قربة جليلة. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنك ضيف على الله عز وجل، فتتأدب بآداب الله عز وجل وتراعي الآداب الواجبة لهذه العبادة العظيمة. والمسلم إذا كف لسانه عن الرفث والفسوق والغيبة والنميمة والكلام الذي لا يحل من السباب والشتام وإيذاء المسلمين، فحري به وجدير وحقيق أن يكف لسانه ويتربى على ذلك دوما وأبدا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن المنافع الاجتماعية أن المسلمين يأتون من كل فج عميق، أبيضهم وأصفرهم وأحمرهم وأسودهم وعربهم وعجمهم، يجتمعون في مكان واحد ويتجهون لرب واحد ويلهجون بدعاء واحد. في ذلك المكان تذوب الفوارق، في ذلك المكان تذوب الفوارق والطبقيات، لا أمير ولا وزير ولا كبير ولا حقير، الكل متوجهون إلى رب واحد يسألون ربا واحدا سبحانه وتعالى. فتتروض النفس وتتربى على التواضع، ويتعرف المسلمون بعضهم على بعض، يتعرف المسلمون بعضهم على بعض، ويتذكرون خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان العظيم وفي حجة الوداع في ذلك الموقف العظيم الكبير لما أرسى قواعد النظام الاجتماعي الأصيل ووضع الخطوط العريضة لمحاربة التمييز العنصري في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يضع أسس العدل والإنصاف: ألا إن دماءكم وأعراضكم وأبشاركم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ذلكم هو ديننا العظيم أيها الإخوان، لا هذه لا كما يزعم أدعياء دعاة حقوق الإنسان ويطنطنون ويشنشنون في هيئاتهم الدولية في هيئة الأمم المتحدة وغيرها تزعم أنها تراعي حقوق الإنسان، وما ذلكم إلا حبرا على ورق، وما ذلكم إلا حبرا على ورق. وإلا فإن اليهود يصبحون المسلمين كل صباح ويمسونهم كل مساء بغارة ملحاح وبقنابل حارقة، يقتلون الضعفاء والمستضعفين والعجائز والأرامل ويكسرون أطراف الصبايا والصبيان. وما أفلح العرب وما أفلح المسلمون أن يستخلصوا من هيئة الأمم على قرار واحد يدين إسرائيل، على قرار واحد يدين إسرائيل. وإذا صوتت بعض الدول بذلك جاء قرار نقض الفيتو من الولايات المتحدة فسحق ذلك سحقا ونسفه نسفا، فضلا أن تؤدب هيئة الأمم إسرائيل وغيرها وغيرها. أما العدل فإنه لا يوجد إلا في دين الإسلام، العدل نظرية وتطبيقا لا يوجد إلا في دين الله عز وجل، فلتخسأ تلك الأفواه الجائرة. ومن المنافع أيها الأحباب المنافع الأخروية، المنافع الأخروية ومنافع تكفير السيئات ورفع الدرجات والأجر والثواب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمسلم يأمل ويرجو أن يكون ممن غفر الله عز وجل له، ممن غفر الله في ذلك اليوم العظيم في يوم عرفة حينما اطلع الله على عباده في يوم عرفة وفي صعيد عرفات ونظر إليهم ودنا منهم وقال: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ثم قال: انصرفوا مغفورا لكم، فأنتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. يرجو المسلم الحاج أن يكون قد رجع مغفورا له، وأن يكون قد خفف ظهره من الذنوب والآصار وبيضت صحيفته ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه والله من أعظم ومن أكبر المنافع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن حاز ورجع بها، إنه سميع قريب. يا أخي المسلم، يا عبد الله الحاج، يا من من الله عليك بزيارة بيته الحرام، يا من من الله عليك بأداء مناسك الحج، ونسأل الله أن يكون من علينا وعليك بالقبول، اتق الله في حجك أيها المسلم، اتق الله وأنت ترجو أن تكون قد رجعت مغفورا لك وأنت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. اتق الله في حجك أيها المسلم، لا تعد إلى أعمالك السابقة، أنت اليوم غيرك بالأمس، أنت اليوم غيرك بالأمس، أنت بعد الحج غيرك قبل الحج. لقد عاهدت الله ووعدته ألا تعود إلى الآثام، وعاهدت الله بتوبة صادقة في عرفات وفي غيرها وأنت تطوف ببيت الله الحرام، فلا تنكث عهدك ولا تغدر مع الله سبحانه وتعالى. إياك إياك أن تسود صحيفتك بعد أن بيضها الله، إياك إياك أن تعود وتثقل ظهرك بعد أن خففك الله من الذنوب والمعاصي، إياك إياك، فإنك لا تدري هل تعود لحج آخر، هل تدرك موسما آخر من مواسم الطاعة والغفران. يا من كنت تتثاقل عن الصلاة، يا من كنت تتساهل في الصلاة، يا من كنت تتباطأ عن صلاة الفجر، ممن من الله عليهم بالحج إياك أن تعود لسابق عهدك، كن نشيطا في أداء الصلوات، واعلم أن تركك للصلاة كفر بالله وردة عن الإسلام وشرك بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أخرجه الإمام أحمد وغيره. والله عز وجل يقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. واعلم أنك إذا تركت الصلاة فقد ارتددت عن الإسلام، وأن حجتك وتعبك ذهب هباء منثورا، وعليك أن تعيد حجة الإسلام مرة أخرى. يا من تتعامل بالربا ومن الله عليك بالحج لبيته الحرام، لا تعد إلى التعامل بالربا، اتق الله وأقلع عما أنت فيه. يا من تتعامل بالغش والخداع وبالمعاملات الجائرة المحرمة، اتق الله رب العالمين. يا من تحلق لحيتك، يا من تشرب الدخان، يا من تتعاطى المخدرات والمسكرات، اتق الله. بعد أن من الله عليك بحجة أسأل الله أن تكون مبرورة، لا تنكث عهدك ولا تعد إلى سابق ما كنت عليه. يا من تبيع الأشرطة المحرمة، يا من تؤجر محلاتك على أولئك الذين يشيعون الفاحشة بين المسلمين من أصحاب بيع الغنى والفيديو والمجلات العارية العاهرة، اتق الله. وقد حججت لبيت الله عز وجل وعاهدت الله على توبة صادقة نصوح، فلا تعد إلى ما كنت عليه. يا من تتبرجين وتفتنين المسلمين وتخرجين لتلعنك الملائكة مقبلة مدبرة، اتق الله. وقد من الله عليك بحجة أسأل الله أن تكون مبرورة، لا تعودي إلى سالف عهدك ولا تنقضي ما بنيت، فتكوني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة والتوبة الصادقة النصوح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مدبر معه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله وصيته من خلقه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. معشر الإخوة في الله، لقد سمعنا ورأينا وسمع كثير من الناس في هذا الحادث الأليم الذي كتبه الله عز وجل وقضاه وأبرمه ونفذه على بعض حجاج بيته، ولله الخيرة فيما يختار ويفعل سبحانه وتعالى. ذلك الحادث في النفق الذي ذهب من جرائه خلق كثير من حجاج بيت الله الحرام، سمعتم وسمع كثير من الناس ورأيتم آثار ذلك، ولقد سمعت الشائعات تشرق وتغرب، وكثير من الناس وجدها فرصة وأصبحوا يتحدثون بأحاديث كثيرة، فمن قائل إن العدد كبير جدا وأن ما ذكر بعضه أو قليل منه، ومن قائل إن العمل وراءه تدبير وأمر مخطط لم يعلم، ومن قائل كذا وكذا، إلى آخر ما نسمع، وشائعات كثيرة. والواجب أيها المسلمون ألا ينشغل المسلم بالمفضول عن الفاضل، وألا يشتغل بما لا يعنيه عما يعنيه، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالواجب على المسلم ألا يحدث بكل ما سمع، وألا يطرق للسانه العنان، وألا يشتغل بما لا يعنيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، يعني لا يكون إسلام المرء حسنا حتى يترك ما لا يعنيه من الكلام وفضول الأفعال والأقوال. إذن ينبغي على المسلم أن يشتغل بما يعنيه، والذي يعنيه في هذه الحادثة أن يأخذ العبرة والعظة من هذه الحادثة، ذلكم هو الذي يعنيه وهو الذي يستفيد منه. هذه الحادثة الأليمة التي أدمت قلوب المسلمين والتي آلمتهم وأحزنتهم، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنه أمر قضاه الله وقدره، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإن القلب ليحزن والعين تدمع، ولكن لا مفر من قضاء الله سبحانه وتعالى. ها العبر التي ينبغي أن يأخذها المسلم كثيرة وعديدة، ولكن من أهمها وأعظمها أولا أن يعلم المسلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى لا راد له ولا مغير له ولا معقب له، وما قضى الله سبحانه وتعالى أمر حادث لا مندوحة ولا محالة. ما قضى الله كائن لا محالة، فالشقي الظلوم من لا محالة. وعلى هذا فلا يحزن المسلم، لا يحزن المسلم ولا يأسى على ما أصابه، ولا يفرح بما آتاه الله، لأن ذلك أمر مقدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة عام، كما صح ذلك عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وهؤلاء الخلق قدر الله عز وجل أن يموتوا في ذلك المكان وفي ذلك اليوم قبل أن يخلقوا وقبل أن يذروا في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، والله عز وجل قضى عليهم وقدر عليهم ذلك. ومن قضى الله عليه أن يموت بأرض فلا بد أن يسير إليها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. العبرة الثانية أيها الأحباب، والعظة الأخرى التي نأخذها من هذا الحادث الأليم، أن نعلم أيها الأحباب أن حسن الخاتمة منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة حسنة وإياكم والمسلمين جميعا. حسن الخاتمة منة من الله عز وجل، وهؤلاء الذين قدر الله عليهم بهذا الحادث نسأل الله عز وجل أن يقبلهم في الشهداء والصالحين، ونرجو لهم حسن الخاتمة، فإن الدلائل والقرائن تشهد أنهم قد رزقوا خاتمة حسنة طيبة. أولا لأنهم وقفوا في صعيد عرفات، ويرجى أن يكون قد اطلع الله عز وجل عليهم وقال لهم: انصرفوا مغفورا لكم، فأنتم من ذنوبكم كيوم ولدتكم أمهاتكم، وما عاشوا بعد ذلك إلا ساعات قضوها في طاعة الله عز وجل في المزدلفة، ثم بعد ذلك ذهبوا ليرموا الجمرات وهم يلهجون ويلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فأدركتهم المنية وهم يلبون، وأدركهم الموت وهم في لباس إحرامهم. الله أكبر، ما أحسنها من منية، ما أحسنها من خاتمة. لقد حدث أن رجلا مات وقصته راحلته وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا وجهه ولا رأسه، وكفنوه في ثوبيه، ولا تشموه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر يا عباد الله، آكل الربا يبعث مجنونا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وأصحاب المعاصي يبعثون على معاصيهم، وهذا يبعث يوم القيامة ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. دفنوا في ثياب إحرامهم، دفنوا وهم على هيئة طيبة حسنة. لقد أخبرنا عمن سمع بعض من شارك في دفنهم أن بعضهم دفن وهو ممسك بالجمرات في يده، ممسك بالجمرات في يده متوجه ليرمي الجمرة. نسأل الله عز وجل أن يكون قبلهم في الصالحين. أيها الأحباب، إن حسن الخاتمة منة ومنحة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، والمسلم دائما يسأل الله حسن الخاتمة والقبول. كان بعض السلف يسأل الله عز وجل دائما أن يتوفاه وهو في صلاته، فمكث وهو لا تفوته تكبيرة الإحرام أكثر من 60 سنة، ثم أصابه مرض الموت، فسمع المنادي ينادي الله أكبر فبكى. قال له أولاده: ما يبكيك؟ قال: إنها أول مرة أسمع منادي الله ولا أستطيع أن أجيب، ولكن خذوني إلى المسجد. فأخذوه إلى المسجد وهو يتهادى، ووضعوه في الصف، أقاموه في الصف، فصلى الصلاة جالسا. فلما كان في الركعة الأخيرة وهو يتشهد، قبض الله روحه وحقق أمنيته وأعطاه ما سأل. اللهم من علينا بحسن الخاتمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والمسلم إذا عرف الله انقلبت المحنة إلى منحة، وانقلبت البلية إلى عطية. فنسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويقبلهم في الصالحين. والوقفة الثالثة والعبرة الثالثة أيها الأحباب، أن نعلم أن ما أصابنا فهو بسبب ذنوبنا وبسبب ما اقترفت أيدينا. ذلكم قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة، ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابنا إلا بما اقترفت أيدينا، وإلا بما فرطنا في جنب الله عز وجل. نعم، إن الدولة مشكورة ومأجورة إن شاء الله، ما فرطت في شيء وما قصرت في شيء مما يجب لحجاج بيت الله الذين ماتوا في ضيافة الله وغيرهم، ما قصرت في شيء. ولكن مع ذلك يجب أن نرجع إلى أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نتفقد حالنا مع الله عز وجل. يجب أن نتفقد أسواقنا وما يباع فيها من المحرمات، من الأغاني والفيديوهات، ومن المجلات والصحف وغيرها. يجب أن نتفقد إعلامنا وما يذاع فيه من الأغاني والمسلسلات المحاربة للدين. يجب أن نتفقد اقتصادنا وتعاملنا بالربا وغير ذلك. يجب أن نتفقد حالنا مع الله عز وجل، ونرجع ونقلع عما نفعل وعما نحارب الله عز وجل به من الجرائم، قبل أن تصيبنا فتنة عظيمة تصفر منها الأنامل وتدع الحليم حيران. ومن العبر أيها الإخوان أن الحوادث والمصائب تميز بين العدو والصديق، كما قال الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي. فلئن كانت كثير من الدول وكثير من الناس سارعوا ببعث برقيات العزاء وشاركوا في ألم المسلمين، فإن بعض عباد الله وبعض المحسوبين على الدين والإسلام شمتوا ولم تسعهم الأرض فرحا بهذه الحادثة. وأعني بذلكم الرافضة، لا نلغز أيها الإخوان، أعني بهم الرافضة أعداء الإسلام والدين وأعداء السنة والجماعة، فلطالما عودونا على المواقف المخزية. الرافضة، الشيعة، أعداء الرسل وأعداء الدين وأعداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طالما عودونا المواقف المخزية هم أول الشامتين بهذا الحادث. وطنطنت وكالات إعلامهم وإذاعاتهم مستغلة هذا الحادث الذي قضاه الله عز وجل وقدره، مطالبة أن يجعل الحرمان الشريفان تحت وصاية دولية، وكذبوا. فإن الله أعظم وأحكم من أن يجعل بيته تحت حماية دولة علمانية لا تقيم للدين وزنا ولا ترفع بالحلال والحرام رأسا. الله عز وجل أعظم وأحكم من أن يجعل بيته تحت دولة ديوثية تشرع المحرمات وتبيح الزنا وتبيح الخنا وتبيح شرب المسكرات وبيعها في الأسواق. وما يتأهل لحماية الحرمين إلا دولة الإسلام والتوحيد. أولئكم الرافضة أيها الإخوان الذين يزعمون أنهم يفعلون ذلك تعاطفا مع حجاج بيت الله وتعاطفا مع الحرمين، والله يشهد إنهم لكاذبون. فإنكم تعلمون أفعالهم المشينة وما أزمعوا أن يفعلوا من تفجير الجسور والأنفاق والأعمال التخريبية، بل لقد فجروا القنابل في العام الماضي، وسمعتم ما أوقع الله عز وجل بهم. وما الحرمان الشريفان وما مكة والمدينة بأعز عليهم من النجف ومن مقدساتهم العفنة التي يقول فيها قائلهم:
التي يقول فيها قائلهم أرض ولكنما السبع الشداد هي الطفوف فطف سبعا بمغزاها، فما لمكة معنى مثل مبناها، أرض ولكنما السبع الشداد بها شدت فطأطأ أعلاها لأدناها. وأنا حينما أقول أيها هذا الكلام أيها الأحباب أؤكد أن الحرب بيننا وبين الرافضة ليست حربا سياسية، ليست حربا بين دولة ودولة، ولكنها حرب عقائدية. وإذا كانت حربا دينية عقائدية فإنها قابلة للتفجير في كل لحظة. الحرب بيننا وبين الرافضة حرب عقائدية، حرب دينية منذ قديم الزمان، الذين ما أدبتهم سيوف بني أمية ولا سيوف بني العباس، ولا يؤدبهم إلا الحزم والأخذ بالشدة. الحرب بيننا وبين الرافضة حرب عقائدية وليست سياسية. وإذا كان كذلك فمن السفه أن نعتبر بعض الشيعة مواطنين صالحين، أو أن يدخلوا في الوظائف، أو أن يؤتمنون على مناصب أو على غيرها من حرمات المسلمين. ومن السفه أن نعتقد أنه يمكن أن تجمعنا حكومة بيننا وبين الرافضة أعداء الرسل والرسالات وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفهم مشينة. هذه الحوادث تبين العدو من الصديق، وتؤكد أن الحرب بيننا وبين القوم حرب عقائدية. فهل ينتبه لذلك المسلمون؟ وهل يربوا أولادهم؟ وهل يربوا ناشئتهم على معرفة صديقهم من عدوهم، وعلى معرفة أصحاب البدع والضلالات؟ اللهم إنا نسألك أن تكبد الرافضة ومن معهم ومن يقف وراءهم، وأن ترد كيدهم في نحورهم. اللهم اشمت بهم، اللهم اشمت بهم، اللهم سلط عليهم النكبات والأمراض والزلازل والمحن والفتن. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلوا على نبيكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم انصرهم بالدين وانصر بهم الدين، واجعلهم هداة مهتدين دعاة صالحين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.